بودكاست سكاي نيوز عربية.
لغة الرجال. بعض الرجال يحبون كثرة الإنجاب والأطفال، والبعض الآخر يكتفي بواحد أو اثنين، والبعض لا يرغبونهم أصلا. فمتى يكون الرجل هذا ومتى يكون ذاك؟ ابقوا معنا.
لغة الرجال.
أهلا بكم من جديد، أنا أشرف فارس وأصحابكم في حلقة جديدة من برنامج لغة الرجال، حيث نحاول أن نترجم ما لا يقوله الرجال دائما. ومما قد لا يقوله الرجال دائما هو مدى حبهم للأطفال أو كثرتهم. البعض تعتريه مشاعر الأبوة أيام العزوبية، فترى عيناه تترقرقان دمعا عند رؤية طفل في يد أحدهم. بعد الزواج يأتي الامتحان الحقيقي، تبدأ المسؤولية الحقيقية والطلبات والاحتياجات والأصوات والمصاريف وقلة النوم وانتهاء الخصوصية. البعض لا يحسنون التعامل مع هذه المواقف ويرضون بطفل أو اثنين، والبعض الآخر ترونهم ما شاء الله عليهم، يجلسون في الصالة بين فريق من الأبناء، هذا يلعب وهذا يقفز، هذا يصرخ، هذا يطلب، هذا يدرس. في النهاية هؤلاء الآباء يتدبرون أمورهم بشكل جيد ولا يتذمرون شيئا، فما سر هؤلاء؟ ومتى يكون الرجل من هذا النوع ومتى يكون من ذاك؟ إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا عبر الهاتف بداية السيد علي الحداد، متزوج ولديه 5 أطفال. أهلا بك سيد علي.
أهلا وسهلا في الجميع، حياكم الله.
حياك الله. على الجانب الآخر معي السيد أسامة حسين أبو بكر، وهو متزوج أيضا ولديه 2. أهلا بك سيد أسامة.
أهلا بك سيد أشرف، كيف الحال؟
حياكم الله. سوف أبدأ معكما بسؤال، أسئلة بسيطة. أبدأ من عندك أبو محمود. سيد علي،
يا مرحبا،
حياك الله. كيف تقيم حبك للأطفال؟
والله هذا الشعور يفوق الوصف. يعني في البداية ما كان عندي هذا الشغف لغاية ما شفت أول ولد، فلما الواحد يذوق الأولاد ويرزق الجميع إن شاء الله، فرق شاسع ما بين قبل وما بعد.
طيب سيد أسامة.
نعم تفضل.
نفس السؤال إليك، يعني كيف تقيم أنت حبك للأطفال ومدى رغبتك في عدد الأطفال في بيتك؟
أنا والله بحب الأطفال كثير يعني، لكن بحب أعطي فواصل، يعني بحب أعطي عدة سنوات ما بين الطفل الأول والطفل الثاني، خصوصا أول طفلين. يعني أنا عندي طفلين، بين الطفل الأول والثاني فقط 2 الفرق. فحسينا انه ضغط يعني من طفلين صغار، وكان مسؤوليه كبيره، وزي اللي كنا مصدومين انه مسؤوليه كبيره كانت على عاتقنا. فقررنا نعطي فاصل عدة سنوات بصراحه.
حلو، يعني الخلاصه انك انت تحب الاطفال لكن واقعي نوعا ما في نظرتك لاوضاعك الشخصيه، صح؟
نعم نعم.
طيب جميل، اعود الى ابو محمود. سيد علي،
نعم،
الآن أنت تحدثت عن 5 أطفال، وخمسة أطفال ليست بالمسؤولية الهينة.
نعم.
الكثير من الرجال كما سيد أسامة يجدون بأن طفل وطفلين مسؤولية كبيرة لكي نحافظ عليهم ولكي نربيهم بالطريقة المناسبة. يعني ما سركم؟ كيف تحافظون على التوازن في البيت ما بوجود الكثير من الأطفال؟
شوف، أي مهمة في الدنيا لازم تنظمها بتنظيم كيف تربيهم، تنظيم كيف بالنسبة بين الأول والثاني، العمر إلي دور، المكان اللي انت فيه إلي دور. يعني مثال مثلا، حاليا اذا انت في عز شبابك جبت اول ولدين، ما حتكون القوة الذهنية والبدنية والاجتماعية، والمكان اللي انت فيه والعمر إلي دور في تربية لما تجيب اكثر، لما تكون بعمر اكبر. يعني مثلا انت جبت ولدين وعملت 2 بناتهم، ما حتكون هالمشكلة كبيرة لما تعملها مثلا 4 أو 5 سنوات ما بين لكن لا تزيد. لأنك ليش؟ بعد عمر طويل حتكون أصعب، فبالبداية بتكون أسهل، مهما كانت صعبة بس هتكون أسهل من قبل. مثلا أنا مثلا أول ولدين كان بيناتهم 1.5 سنة، صعبة بس جميلة، لكن هلأ كبروا، في بعديهم 4 سنوات، بعديها 3 سنوات، بعديها 6 سنوات. ليش؟ لأن كل ما تكبر بالعمر بتكون الطاقة تبعتك أقل. عرفت علي؟ فلازم انت تحسب حساب العمر، فلا تعطي مسافات بعيدة ما بين، مسافات زمنية بعيدة ما بين طفل وطفل، عرفت؟ إلا لما يكبر فيكم السن، هذا لازم إجباري، لأنه انت طاقتك مش نفس طاقتك وانت شباب.
والله انا اعرف واحد يعني اعرف واحد في سن الخمسين والله يا ابو محمود يعني في سن الخمسين وانجب اطفال.
ليش لا وستين وسبعين انا ما بتكلم الى دور لغاية ما أراد الله لوقت لما ما يريد رب العالمين هتوقف إن شاء الله. هلا أنا ما بعرف هل هيزيد ربنا فوق الخمسة هيظلوا لخمسة الله أعلم. أنا ما حطيت عدد في بالي عرفت عليه. لكن أنا طاقتي مش نفس طاقتي قبل مثلا 16 سنة و 18 سنة. هلا أنا أولادي الكبار هم بيساعدونا كمان لأنه يعني التربية بتصير مساعدة ومشاركة. حتى الأولاد بيساعدوك يعني هدول الولدين اللي عنده ما شاء الله لما يجيب ولد عنده ثالث ورابع هدول اللي عمرهم ست سنوات سبع سنوات لما يصير عمرهم عشرة هيعاونوا أمهم فبتصير معاونة جماعية فبتصير أسهل لأنه طاقته يعني هو بتكون أقل.
اللي فهمته أيضا منك أنه في البيت لديكم الطفل يبدأ يعني تشعرونه بشيء من المسؤولية وتحملونه شيء من المسؤولية لكي لا يشعر بالدلال المفرط.
طبعا طبعا هذا واجب عليهم عشان يتعلم ما كل واحد يعلم الجيل اللي بعده.
جميل.
بكل مش التعليم مش فقط تعليم دراسة والله معك لا في حياة بده يعيشها هذا الرجل
طيب.
أو الولد أو البنت.
طيب جميل بدي أعود إلى أبو آدم أسامة.
نعم.
الطفل يأتي وتأتي رزقته معه كثير من الناس يعني يعقلونها ويتوكل بكل بساطة خلاص اللي بيجي من ربك يا محلة.
صحيح نعم يعني ربنا أكيد رح يرزق الطفل هذا لكن برضو الواحد لازم يفكر بعقله شوي يعني فرضاً الواحد كان ظروفه المادية مش مناسبة يروح يخلف أربع خمس أولاد وستة وسبعة وثمانية طب هل أنت قادر تصرف عليهم ولا أنت بس خلاص بتخلف وبترمي يعني أنا برأي وجهة نظري بصراحة واحد لو على سبيل المثال أنا ما بتكلم عن نفسي بتكلم بشكل عام يعني لو واحد ظروفه مادية ما بتسمح يخلف فرضا طفل طفلين ويهتم بتعليمهم أفضل منه يخلف عشرة وما يهتم فيهم. أنا هيك وجهة نظري يعني
كيف؟ تمام
تكلم.
طيب
أنا إذا بقدر أدخل في هذا الموضوع لأنه هذا مهم جدا.
تفضل تفضل. نعم.
اللي هي أصلا هي مش مقولة عشان بس للتصحيح هي شرع ربنا وآيات قرآنية ومذكورة بالضبط لهذا الموضوع على أساس لما واحد يناقش هذا الموضوع خاصة رب العالمين ما ترك شيء لمصلحة الإنسان.
جميل.
في آيتين قرآنيتين واحدة في سورة الأنعام وكان في شرح بسيط جدا ما هياخد مني وقت
اتفضل.
اللي هو أول آية اللي في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق حتى نحن نرزقكم وإياهم نرزقكم أنتم وإياهم من أطفالكم. ليش بدأ هنا نرزقكم لأنه هنا أنت من إملاق لأنه أنت فقير فأنت فقير قاعد تقتل أولادك تقتل أولادك بالعزل والكذا المداومة بالعزل عرفت علي؟ هذا هو قتل الأولاد يعتبر فأنت هلأ تقتل أولادك ليش؟ لأنك فقير فرب العالمين وعدك بالرزق أنت ريحك وإياهم. أما الآية الأخرى نحن نرزقهم وإياكم ليش؟ بداية الآية شو مكتوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. خشية إملاق اللي هي أنت خايف أنك فقير أنت حاليا غني وخايف تفقر. لا رب العالمين شو بجاوبك هنا ونحن نرزقهم اللي هم أولادك وإياكم. فعندك وعدين أنت إن كنت فقير حنرزقك أنت وإياهم وإن كنت غني وخايف من الفقر نحن نرزقهم اللي أنت خايف من الفقر لكن أنت غني وإياكم يعني حيزيد. وهذا اللي صار معي لكن هي تتطلب الشيء اليقين
لا.
أنت موقن في هذا الشيء صدقني رب العالمين ولا والرزق مش كل شيء في المال مش كل شيء في المال الرزق في كل شيء في الصحة والعافية والبركة وكل شيء
طبعاً
ما في داعي نذكر شيء. فهذه الرزقة هيرزقك في كل شيء وهذا لمسته فيه وفي كثير من الناس لكن اليقين. أما بالنسبة للأخ اللي تحدث فيه جميل أنت فقير نعم نظم ضبط أمورك لازم تنظمها مش أنه ترمي مثل ما تكلم لا بدك تنظم بدل سنتين أنا مثلا عندي القدرة كل سنتين أنت ما عندك القدرة أعمل كل أربعة كل ستة عرفت علي وضعك أنت المادي أو الاجتماعي حتى الوضع الاجتماعي بيأثر عليك. ممكن زوجتك يا أخي ما بتقدر تربي ممكن زوجتك عندها لا سمح الله مرض معين أو عندها قدرة معينة للتربية فما بتقدر أنت تزيد عليها الضغط هذا فهذا برضو يعني أسباب كثيرة يعني ما في داعي نذكرها كلها. بارك الله فيكم.
طيب تمام شرح ممتاز جميل أنا تركتك تخلص الشرح كاملا ولو أنه أنا عندي كان تعليق على على تفسير الآية، لكن نعم. موضوعنا يعني مش موضوع عن تفسير
نعم.
القرآن.
نعم.
طيب أعود مرة أخرى إلى أسامة.
نعم.
أسامة الآن أنت عندك طفلين، تمام؟ نعم. كيف تتعامل معهم؟ يعني هل أنت مستعد الآن لطفل ثالث وطفل رابع، أم تجد أنك ما زلت الآن في هذه المرحلة لسه مضغوط، والأولاد ماخدين وقتي وماخدين جهد مني وكثير، واستحالة أعطي وقت لطفل جديد؟ كيف تحسب الأمور الآن في هذه المرحلة؟
حقيقة أنا بشوف يعني حسب طبيعة الأطفال، يعني في بعض الأطفال بكون طبيعتهم فرضا هاديين في بيتهم، فرضا أنا ممكن أطفالي بحسهم لا إنه كثير ورشين بيتحركوا ولسه تفكيرهم صغير، لسه تصرفاتهم غير مسؤولة، ما حسيت إنهم نضجوا شوية. مع ذلك أنا أفكر طبعا بالطفل الثالث، لكن دائما دائما أنا بفكر بطريقة معينة، بفكر دائما إنه فرضا ما أجيب أطفال كثير كثير، لا فرضا طفلين ثلاثة بالكثير ممكن، بس أكبر ممكن طبعا ليش من شغلة تانية، لكن بفكر دائما أشياء معينة. فهذا الطفل اللي أنا بجيبه ما يدرس مدارس عادية، بدي يكون يدرس مدارس انترناشنال دولية، حاط له راسم له رسمة مستقبلية في عقلي، حاط له أنه لا هذا يدرس مدارس معينة، يدرس في جامعات معينة، يكون طريقة تربيته وطريقة تعليمه مختلفة عن طريقة التعليم اللي أنا تعلمتها أو إخواني صادقة. مع العلم أنا ماجستير في الإدارة المالية ودراسات عليا وبشتغل مدير في بنك الحمد لله، لكن الزمن اللي إحنا فيه بتطلب تعليم أعلى، مستوى تعليم أفضل، بعض الجامعات بعض المدارس، طريقة تكلم الطفل هو صغير كيف يطلع يشرح يعمل برزنتيشن، كيف يعمل كيف يتكلم لغة الإنجليزية، كيف حاليا الدنيا تغيرت، مو زي زمان إنه واحد يخلف كثير وما يهتم بالتعليم أو التعليم يكون على مستوى عادي. أنا حابب يكون أولادي يكونوا مميزين، بشوف كثير مدراء ومدراء شركات، مدراء بنوك، مدراء كثير حتى ناس مميزين أكثر من المدراء، يعني على مستوى CEO رئيس مجلس إدارة، رئيس على مستوى مناصب عليا، هذا الشخص بكون متعلم تعليم مختلف عن التعليم بتاعنا، بكون طريقة حتى المدارس من صغره مختلفة على المدارس اللي احنا درسناها. أنا درست مدارس حكومية بسيطة جدا، لكن بلاحظ أن هذول الأشخاص المميزين كانوا دارسين مدارس مختلفة انترناشنال دولية مرموقة، جامعات معينة، دارس في بريطانيا، دارس في استراليا، دارس الماستر في المكان المعين، في راسم لهم رسمة مستقبلية. هذا الشيء مكلف، أنا عارف أنه مكلف جدا، لكن هذا برضو بخليني أفكر دائما بعدد الأطفال اللي ما أخلف الله لا 10 و5 و7 و8، بصراحة لا أنا بفكر عدد قليل من الأطفال، لكن بنفس الوقت أنا كثير بحب الأطفال، لكن بنفس الوقت حاط لهم رسمة مستقبلية يكونوا زي ما بتتكلم تحكي عن أسياد المجتمع أو فرضا يمسكوا مراكز كثير كبيرة، زي هيك أنا بفكر بصراحة يعني.
تمام. طيب يعني أنت الآن همك الأكبر نحو تعليم الأطفال وتفكر في مستقبلهم البعيد. أعود إليك أبو محمود علي حداد،
طبعا.
هل لك تعليق عليه؟ هل تعتقد بأنه منطقي غير منطقي؟ كيف أنت من جهتك أنت كيف تتعامل في هذه النقاط؟
والله بالنسبة للنقاط اللي تفضل فيها الأخ أسامة جميلة وحلوة الواحد يفكر فيها، لكن مش هي اللي في الواقع حاليا. أنا لو بدي أعطيه أمثلة كثيرة كثيرة هخليه يغير كل أفكاره. يعني مثلا أنا لو شوف شهادتي اللي أنا ماخدها، أنا شهادات ماجستير كلهم بيشتغلوا تحت إيدي، عرفت علي؟ عندي مدير في الشركة ما مخلص ثانوية عامة وكل اللي تحته شهادات بكالوريوس وماجستير ومدراء. فالرزق هذا شو ربنا اللي كاتبه، إحنا بناخد الأسباب. هذا مش معناته أن الولد ما أدرسه وخلص وأشوف شو رزق، لا الواحد بياخد بالأسباب، لكن مش بالضرورة إنه التعليم هذا هو الأساس في الرزق أو في المناصب أو في الحياة.
هو شوف أبو محمود، النظرية التي يتكلم بها أسامة يعني هي موجودة في الدول الرأسمالية، يعني الطلاب الذين يتخرجون من مستوى معين من المدارس يسمح لهم بالانضمام إلى أسماء معينة من الجامعات، يعني تلك الجامعات بالأحرى لا تقبل طلاب الذين يتخرجون من مدارس حكومة، وهؤلاء نفسهم اللي يتخرجون من الجامعات العليا ذات الأسماء الكبيرة هم أنفسهم اللي مسموح لهم يدخلوا في مناصب معينة، مناصب سياسية أو مناصب مرموقة أو حتى شركات محاماة. إذا كنت شفت، بديش أذكر أسماء مسلسلات لكن تشرح لك بالتفصيل كيف أن تلك الشركات الكبرى، شركات محاماة تحديدا، لا تقبل من هب ودب.
أخي أنا كانوا جيراننا عائلة مكونة من 11 نفر وكان فقير جدا بالنسبة للمادة للراتب اللي كان ياخده. أولاده وبناته ما شاء الله كلهم أخذوا علامات عالية في الدولة ومدارس حكومية معاي، وفي 3 أو 4 منهم راحوا دول منها فرنسا وروسيا والهند وأخذوا انتسابات على حساب الدول اللي موجودة هناك وتخرجوا على مناصب عالية ورجعوا. هذا الكلام مش 100% صحيح لبعض الجامعات. أنا بعطيك بس مثال، ما بدي أعطيك أمثلة كثير عشان وقت البرنامج، ففي أمثلة موجودة وفي الواحد سبحان الله. فالواحد يتكلم ياخذ بالأسباب اللي بتكلم فيها الأخ أسامة، جميلة جدا تاخذ بالأسباب. يعني إذا بتقدر مثلا أنت تعلمه في هاي المدرسة علمه، مكان عندك مجال تعلمه في أفضل منها علمه، ولو آبائنا كان عندهم مجال يعلمونا أكثر كان علمونا وما قصروا معنا. لكن كل واحد على قد الحافك مد رجليك، لكن أما بالنسبة لنصيبه لما بعدين ربنا اللي كاتب له إياه.
طيب
وهذا لازم يكون عندنا يقين.
طيب بدي أسأل أسامة سؤال وربما يتسنى لي الوقت لأعود إليك أبو محمود. أسامة الآن أنت عندك طفلين وأنت مركز عليهم في حياتهم بحيث يحصل على التعليم المناسب، لكن الحياة فيها متطلبات أخرى. أنت بما أنه عندك طفلين فقط فأنت وضعك المادي ما شاء الله جيد، لا نقول بأنك لا ثري ولا فقير، في المتوسط، فبالتالي أنت تجد مساحة وبحبوحة أن تنفق أكثر على الأطفال. يعني لو ابنك طلب بده يلبس من ماركة معينة مش هتقوله لا، أتصور صح؟
طبعا صحيح.
جميل. في المستقبل ابنك لما حيكبر طلباته حتتغير، حيصير بدل ما بده يلبس ماركة معينة بده يركب سيارة من ماركة معينة، وأتصور وقتها بعد عمر طويل والله يعطيك المال والعمر مش هتقوله كمان لا. عندما أطفالك تكثر طلباتهم من مثل هذا النوع، ألا يأكل هذا من رأس المال الذي أنت خزنته لمشروعك المستقبلي في التعليم؟
لا، أنا بتصرف مع أطفالي بعقلانية، بجيب لهم أنواع، فرضا أكل، أفضل أنواع الأكل، أفضل أنواع اللبس، واختاروا اللي بدهم إياه، أحسن ألعاب. لكن بنفس الوقت أنا ما بعلمهم أنه كل شيء بيطلبوه ينجاب لهم، حتى مع أني أنا قادر أجيب لهم كل شيء بيطلبوه، لكن أنا بعلمهم شغلة إنه مش كل شيء بطبوه بشوفوه ممكن يحصل عليه. هذا لإلهم، هذا درس للمستقبل، عشان مش بكرة المستقبل يطلب مني فرضا على سبيل المثال سيارة حقها 1 مليون ولا 2 مليون أنا ما أقدر أجيب له إياها، يحس بالانكسار والحس إنه والله أنا قصرت معاه. لا، أنا بورجيه عدة شغلات، إنه هاي أنا فتح من هاي الألعاب إلك تختار لعبة واحدة، لأخته إلك لعبة، إلك لعبة واحدة، اختار لعبة واحدة، حتى لو كان اختار تنتين لا خذ واحد منهم. أنا هيك بعلمهم.
يعني اللي بدي أوصل فيه معاك إنه أنت أطفالك حتى لو كثرت طلباتهم لكن يعني تعطيهم باليمين ولكن بالشمال تقنن عليهم، صح؟
نعم صحيح.
طيب جميل. نفس السؤال إليك أبو محمود، الأطفال عندما يكثر عددهم وتكثر طلباتهم، وأنت تعلم وأنا أعلم أنه من الواجب العدل بين الأبناء، إذا جبت لابنك من لعبة من محل غالي بدك تجيب لباقي الأولاد من نفس المحل، صح؟
حسب احتياج كل طفل. يعني مثل ما تفضل الأخ أسامة، لازم يتعلموا كلمة لا. الطفل أو الأبناء إذا ما تعلموا كلمة لا أنت حتواجه مشاكل عصيبة مستقبلا، فلازم يكون في لا حتى لو أنت قادر عليها. نفس ما لأنه الأخ أسامة بيتكلم عن تربية هو ترباها وحسب حسابها، لو ما تربى هذا الشيء ما ربى أولاده بهذا الشيء، وإذا ربى أولاده غير ما تربى فيه هون هيواجهوا مشاكل، وهذا اللي بيواجهه معظم الشباب حاليا مع أبنائهم. جيب 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 لا، أنت ما علمته كلمة لا، لأنه يوم ما هتقول له لا، لأنه الأوضاع المادية بتختلف زي البورصة، ممكن يكون وضعك المادي ممتاز، ممكن بكرة لا، ممكن بدك تشتري قطعة أرض هيكون الوضع المادي صعب بدك تمسك نفسك، ما حيفهم أنك أنت بدك تشتري شغلة ولا وقعت في مأزق أو دفعت لعلاج أو شيء، ما هيفهم. هيفهم انه ابوه دائما بيحكي اه ليش لا حاليا، معناته ابوي بطل يحبني. لا، من البدايه يتعلم لا وفي اه وفي لا وقت ما الاب هو اللي شايف فيه الصح. فانا حسب اشوف ما اكون عادل ما بينهم بقدر المستطاع، لكن لازم يتعلموا كلمه لا، لازم. هي نعم. مهمة جدا.
نعم نعم. طيب خطر في بالي الآن سؤال ربما يعني هو سيطرحه على نفسه كل شخص تزوج حديثا ورزق بأول طفل، لا نقول طفلين. أسامة.
نعم تفضل.
هل تعتقد أنه مثلا، لا أقول أنت تمام، لكن من خلال معارفك من الشباب المتزوجين، هل تعتقد بأن أحدهم بعد الزواج بعد أن رزق بطفل أو اثنين وراء بعض مثلا، هل يشعر بينه وبين نفسه يعني أنه أخطأ، زي ما بقوله بالعامية أكلت مقلب، مش عارف كيف أرجع فيه، صار عندي أطفال ما بديش أكثر من هيك، هل يكون فعلا هذا الدافع للبعض لأنهم لا ينجبون أكثر أم لا؟
حقيقة أنا بعرف أمثلة كثير وقريبة علي بعد ما زوجوا وخلفوا حاول يهربوا من المسؤولية، ما توقعوا أن الحياة الزوجية هيك وأنه بس خلفوا أنه الوضع رح يكون هيك، كان يفكروا بس أنه يلا نسوي عائلة، لكن ما أجلت العائلة وجدت الأطفال حاولوا يتنصلوا ويتهربوا من المسؤولية قدر الإمكان. في منهم سفر زوجته وعياله بعيد عنه، في منهم حاول يسوي مشاكل مع زوجته أنه يسوي طلاق، في منهم ما دائما طالع برا البيت، راح قاعد بقهوة برا، مش متحمل مسؤولية ومش متوقع نفسه أنه يقعد ويدرس ابنه، يودي فرضا بنته على دكتور، يعمل، مش متخيل هاي الحياة. هو متعود على نمط معين، وكمان مش غير أنه متعود، هو ما بده يتحمل مسؤولية، هو بحاول يتهرب من المسؤولية قدر الإمكان حتى هو يرتاح.
طيب وما الحل لديهم؟ يعني ما الذي يحدث في مثل هذه المواقف؟
والله حقيقة أكثريتها مشاكل، وفي بعض منهم بقع في الطلاق حسب صبر زوجته عليه لهذا الزوج اللي مش متحمل المسؤولية. في أكثريتهم صار فيه مشاكل، في منهم طلاق، في منهم مش مرتاحين، مشاكل يعني في طريق الطلاق صراحة، لأنه مش قادر يتحمل مسؤولية وما بده يتحمل لا صوت الصغار ولا إزعاجهم، ولا يتحمل إنه يسمع إنه ابنه مرض، ما يتحمل إنه زوجته تقول له رح يجيب أغراض أو سوى أو اعمل، ما بده يتحمل مسؤولية، هو بس بده يعيش حياة كأنه حياة عزابية، كأنه عازب.
تمام تمام جميل.
أعذرا على التداخل.
تفضل. نعم
أحسنت أخي أسامة، أعطيت كلمة جوهرية اختصار للكلام كله، وهذا للأسف معظم الجيل اللي جاي إلا من رحم ربي. فإذا وهذا في نقطة مهمة إحنا ما يمكن ناقشناها، أنا آسف على التأخير، اللي هي المشاركة. لا يفكر كل شيء يرميه على المرأة، أنت إذا ما دخلت في التربية، أنت ما تيجي من الشغل عندك في فترة قيلولة ترتاح فيها، بعدين تبدأ المشاركة الفعلية، شو صار الأولاد، شو صار معهم، شو بدهم، تعال هنا شاركها، شو طبختي، أدخل معاك في المطبخ، أخلي اليوم علي أنا بعمل كذا، أنت اعمل كذا، اليوم أريحكي، لازم تشارك بغض النظر إذا المرأة عاملة أو غير عاملة.
صحيح.
عرفت علي؟ لازم تشاركها حتى لو قاعدة، هي برضو إنسانة في تحمل طاقة، ما هي صحيح. لو كانت تشتغل وانت قاعد في البيت لحالك هتشوف الولاد اللي بتشوفها، لا تقول هي قاعدة في البيت وحاطة رجل على رجل، لا مش حاطة رجل على رجل، هتقول لك لا خليني أشتغل أنا وتعال اتفرج.
هو فعليا يعني شوف إذا استبدلت الأدوار فسيختل ميزان البيت، يعني لا الرجل سيستطيع أن يقوم بمهام المرأة ولا المرأة يمكن أن تقوم بمهام الرجل بنفس الكفاءة. على كل حال أنا أشكركما جزيل الشكر، شكرا لك سيد علي حداد، وشكرا لك أسامة حسين، شكرا لكما.
شكرا لكم، الله يحفظكم إن شاء الله.
شكرا لكم. وأنتم مستمعين الكرام، إذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم نرجوكم إعطائه التقييم المناسب، وإذا كانت لديكم أي تعليقات أو تحسينات يسعدنا أن نستقبلها في رسائلكم عبر منصاتنا المختلفة. صحبتكم في هذا العمل إعدادا وتقديما محدثكم أنا أشرف فارس، مرة أخرى نشكركم على حسن المتابعة، دمتم دائما وأبدا في أمان الله، مع السلامة.
لغة الرجال.
لغة الرجال.
لغة الرجال.